اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقدمة الرابعة التي تعرض لها الآخوند في مقدمات بحثه هو إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه. وقبل الدخول في تفاصيل هذا البحث لا بد من الإشارة إلى ما هو منشأ هذا البحث، فنقول إذا جاء المتكلم وذكر جملة فقال زيد قائم، هذه الجملة الملفوظة وهو زيد وقائم تحكي عن معنى، فزيد يحكي عن معنى معين وهو ذلك الشخص الفلاني، فله ما بإزاء من المعنى ويراد من زيد الحكاية عن سنخ معنى معين وهو المعنى الموضوع له زيد. وقائم أيضا لفظ قائم يدل على معنى وهو القيام العرض الخاص، وهذه الجملة الملفوظة تحكي عن قضية معنوية بلحاظ المعنى، هذه النسبة الكلامية في الجملة الملفوظة تحكي عن معنى معين وهو ثبوت العرض الخاص وهو القيام لفلان ابن فلان. فهذا الاستعمال والحكاية هي الحكاية المتعارفة أن يحكى باللفظ عن المعنى، هذه الطريقة المتعارفة في باب الاستعمالات وهو الحكاية عن المعاني بالألفاظ. ولكن توجد هناك ظاهرة وهو أننا عندما نأتي باللفظ لا نريد أن نحكي معناه الموضوع له اللفظ، فليس ما بإزاء اللفظ المعنى وليس المحكي باللفظ المعنى، بل المحكي باللفظ اللفظ. المحكي باللفظ ما هو اللفظ؟ فالدال وهو ما ذكرته لفظ، والمدلول أيضا لفظ، كما لو قلت زيد ثلاثي، زيد ثلاثي، ديز مقلوب زيد. هنا زيد ثلاثي، هل أردت من لفظ زيد الحكاية عن معنى وهو فلان ابن فلان؟ لا، عندما أتيت بلفظ زيد ما هو الذي أريد أن أدل بلفظ زيد؟ على نفس اللفظ، بحيث أريد أن أقول هذا اللفظ هو ثلاثي، فلم أستعمل اللفظ وأحكي به معنى وهو فلان ابن فلان مثل قولنا زيد قائم. ففرق بين زيد قائم وبين زيد ثلاثي، زيد اسم، زيد كلمة، فإنه في الاستعمالات الأولى زيد قائم، زيد نائم، زيد سافر، زيد كذا، أرى استفدت من لفظ زيد الحكاية عن معناه فلان ابن فلان الذي أبوه كذا، هذا سافر، هذا نائم، هذا يدرس، هذا يكتب. أما هنا في هذه الاستعمالات، زيد اسم، زيد كلمة، زيد ثلاثي، زيد كذا، هذه كل أحكام لشنو؟ لله. وأنا أريد من قولي زيد الحكاية عن لفظه، وهو لفظ زيد. فهنا وقعت مشكلة عندهم، المأدال لفظ والمدلول لفظ، فصار هذا من باب حكاية اللفظ باللفظ. فكيف نخرج هذه الموارد وهو أننا نحكي باللفظ اللفظ، فالحاكي لفظ والمحكي لفظ؟ نعم، لو كان الحاكي لفظ والمحكي معناه هذه الاستعمالات المتعارفة، الدال لفظ والمدلول معنى، هنا الدال لفظ والمدلول لفظ، فكيف نحلل هذه الظاهرة؟ فتعرض الأصوليون إلى تحليل هذه الظاهرة اللغوية في باب الاستعمال. هذا هو منشأ هذا الباب، والكلام فيه يقع في عدة مطالب لتوضيح كلام المصنف. المطلب الأول بيان الصور لحكاية اللفظ باللفظ. هناك عدة صور في البحث، وهي أربعة صور. الصورة الأولى إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، والمراد من ذلك أن المتكلم يأتي في رتبة الموضوع في الجملة الحملية ويذكر لفظاً، والمحكي بهذا اللفظ نوع اللفظ المذكور في القضية. فعندك لفظ مذكور في القضية، هذا اللفظ يندرج تحت شنو؟ تحت نوع. واستعمل وأراد المتكلم بهذا اللفظ الدال، ما هو المدلول الذي أراده؟ نوع هذا اللفظ الملفوظ في القضية. واضح إن شاء الله الصورة؟ إذن عندنا لفظ في القضية، أطلق المتكلم والمستعمل اللفظ، وماذا أراد؟ أراد نوع هذا اللفظ الموجود في القضية، فالمحكي هو نوع اللفظ المذكور في القضية. مثاله أن يقول المتكلم ضرب فعل ماض، فلو سألته ما هو مرادك من ضرب، هل شخص ضرب؟ يقول لا، أنا أردت من ضرب الحكاية عن هيئة فعل. نرجع شوي الآن للغة العربية، أنا أردت من لفظ ضرب الحكاية عن هيئة فعل، بما هي هيئة بغض النظر عن خصوصية الماد، ولكن أنا لا أستطيع أن أحضر الهيئة بوحدها، أحضر الهيئة في أي ضمن؟ ماد. فأنا أطلقت لفظ ضربه وأردت الحكاية بذلك عن هيئة الفعل الماضي، ونسبة هيئة الفعل الماضي إلى ضربة نسبة النوع إلى الفرد، نسبة النوع إلى الفرد. فأريد أن أقول هيئة فعل فعل ما ماض. إذن هنا أطلق اللفظ وأراد نوعه. بعض الأعلام قال هذا المثال الذي ذكرتموه وإن كان فيه إطلاق لللفظ وإرادة نوعه ولكنه هناك مسامحة في هذا المثال. مسامحة في هذا المثال صح، يقرب الفكرة، كلامكم لطيف يقرب الفكرة، أنه ضرب أطلق وأراد به هيئة فعل بما هي هيئة فعل ماضي، ولكنه المثال من جهة أخرى فيه مسامحة. ما هي هذه المسامحة في هذا المثال؟ المسامحة في هذا المثال أن النوع وهو هيئة الفعل لا يشمل شخص ضرب الموجود في هذه القضية. هيئة النوع الهيئة هيئة فعل لفعل ماضي لا يشمل شخص ضرب الموجود في القضية، لأن ضرب الموجود في القضية اسم لو فعل، ضرب فعل ماض اسم لو فعل، ضرب اسم ضرب مبتدأ، ضرب فعل ضرب هنا اسم لو فعل، ها ضرب هنا في هذه القضية اسم. لا تقع في خلطين في الفلسفة. ضرب ضرب هنا في هذه الجملة عند قولك ضرب فعل ماض، ضرب هنا شنو؟ ما في فعل فاعل ومفعول به، ضرب أنت تلحظها كاسم، فضرب في هذه الجملة مبتدأ وفعل ماض خبر، فهنا الهيئة وهي هيئة الفعل لا تشمل شخص ضرب الموجود في القضية، فكيف تكون نوعا له؟ واضح شيخنا؟ أنتم تريدون أن تقولوا بأنه استعمل اللفظ وحكى به نوعه، وهنا النوع هو هيئة فعل، هيئة فعل ليس من مصادقه شخص ضرب الموجود في هذه القضية، لأن ضرب الموجود في هذه القضية اسم وليس فعل. إذا قلت الفعل كلمة، الفعل اسم لو فعل اسم مو فعل، واضح؟ لا قد أتقع في اشتباهات. إذن فاعطونا مثال حتى يكون ما يراد الحكاية به والإشارة به المحكي وهو النوع من مصادقه شخص هذا الموجود في القضية. فغير المثال المسامحة كريم، قلنا له مسامحة، المسامح كريم احنا نقول. غير المثال، أعطنا مثال آخر، عندنا شو حساسية في هذا المثال شيخنا؟ نقول الأمثلة ليست قحاط، يعني مو مشكلة في المثال. نأتيكم بمثال آخر وهو قولك مثلا ضرب كلمة، ضرب كلمة أو ضرب ثلاثي، وأنا أريد الحكاية عن ضرب بضرب عن مطلق ما وضع لمعنى، استعملت لفظ ضرب وأقصد مطلق ما وضع لمعنى الذي هو الكلمة، أو قلت ضرب وقصدت منه الثلاثي أريد النوع، فهذا النوع وهو مطلق الموضوع بثلاثة حروف يشمل ضربه. واضح؟ مطلق الموضوع من ثلاثة حروف يشمل شيخنا شنو؟ ضرب. عقرب. أنا استعملت لفظ ضرب وأريد به الحكاية عن الموضوع بثلاثة حروف، فأقول ذاك ثلاثي، والموضوع بذاك الحرف يشمل ضرب. واضح إن شاء الله. وهنا ينبغي أن يعلم، مما ينبغي أن يعلم، هذا من باب العقل النظري والعقل العملي عندنا، ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعمل. فمما ينبغي أن، واضح شيخنا، نشط روحك الصبح. مما ينبغي أن يعلم أن مرادهم من النوع في هذا الباب ليس المعنى المنطقي الاصطلاحي، بل مرادهم من النوع ما يشمل الجنس وما يشمل الجنس البعيد وما ليس نوعا وجنسا بالاصطلاح المنطقي. فإن النوع والجنس في الاصطلاحات، فإن النوع في المصطلح المنطقي إنما يثبت للماهيات الحقيقية، والذي يكون النوع هو عبارة عن تمام الذات. ما يقصدون هذه المعاني المنطقية، يقصدون من النوع المعنى العرفي، وهو الكلي المجرد عن الخصوصيات الذي يشمل هذا الملفوظ في قضية. فلا يريدون النوع في قبال الجنس أو قبال الألفاظ. هذا هو القسم الأول، وهو إطلاق اللفظ وإرادة نوع. يعني إحنا نريد أن نحكي عن النوع، نخلي الحكم للنوع. القسم الثاني، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه رحمك الله. والصنف هو عبارة عن الكل مع خصوصية ما، فإذا خصصنا الكل بخصوصية ما نعبر عنه بالصنف. عطنا مثال، أقول زيد في ضرب زيد فاعل، زيد في ضرب زيد فاعل. فإن سألتني ما هو قصدك من زيد الذي حكمت أنه فاعل، قلت لك في الجواب أردت بزيد الحكاية عن كل اسم عقيب الفعل الذي يدل على أنه القائم بالفعل. أنا عندما أقول زيد ما أريد شخص زيد، ولا أريد من زيد مطلق الكلمة، أريد من زيد كلمة ذات خصوصية، وهي سنخ كلمة متخصصة بأنها مما قامت بالفعل. فأريد أن أحكي بزيد كلمة متحيثة ومتخصصة بأنها مما قامت بالفعل، فأحكي عنها بأنها فاعل. فهنا أطلقت لفظ زيد وأردت صنفه، لأن النوع هو الكلمة والخصوصية هي الصنف. واضح شيخنا؟ إذن هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. وانت لا تعقد روحك تقول صنف لونون، لأن النتيجة واحدة، ما يترتب عليه بحثون بلحاظ قد تخلي صنف بلحاظ تخلي نوع وتخلي روحك متخربط، ما مشكلة الآن، لأن ما في خصوصية خاصة للصنف والنوع. هذا المورد شنو شيخنا شيخ مرتضى؟ ثاني. نعم. المورد الثالث، إطلاق اللفظ وإرادة مثله. أنا أطلقت اللفظ، ما أردت الشخص، ولا أردت الكل إنه، ولا أردت الكل المتخصص بخصوصية، أردت الأمثال من باب أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. أعطني مثال حتى يتضح البحث. أقول ضرب في ضرب زيد فعل ماض، ضرب في ضرب زيد فعل ماض فلو سألتني لازم تسألني لازم تسألني ضيعت راه فلو سألتني ما هو مقصودك من ضرب الذي حكمت عليه بأنه فعل ماض قلت أريد من ضرب أمثال ضرب في هذه الجمل التي ينسب إليها الفعل كضرب عمرو ضرب خالد ضرب بكر ضرب 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 فأنا أريد من ضرب مو شخص ضرب ولا أريد كل الكلمة ولا أريد الفاعل كلمة المتحدثة بأن لا أريد ضرب أمثال ضرب وهي أنه ينسب إلى ضرب فعل فاعل ضرب زيد ضرب بكر ضرب عمرو ضرب خالد أقول ضرب حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فضرب فعل ضرب في ضرب زيد فعل ماض أقصد من ضرب أمثال ضرب في مثل هذه الجمل ضرب زيد ضرب بكر ضرب عمرو ضرب خالد فضرب هنا شنو يراد منها أطلقتها وأردت منها أمثال ضرب لا أردت الحكاية عن الكلمة ولا الحكاية عن الفاعل واضح إن شاء الله عطنا القسم الرابع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أنا أطلقت اللفظ وأريد شخص هذا اللفظ كأن أقول زيد في ضرب زيد فاعل قاعد أعلم الطلبة إعراب أقول زيد في ضرب زيد فاعل أحد الطلبة شنو قصدك بزيد أقول زيد هذا اللي في ضرب زيد شخص هذا زيد فأنا أطلقت لفظ زيد وأردت نفس لفظ زيد في ضرب زيد واضح نفس هذا مو أمثال بعد مو ضربين قام زيد نام زيد لا حتى صير أمثال إذا أردت أمثال قصدي قام زيد نام زيد صحيح لا لا أنا ما أريد أمثال أريد شخص هذا زيد ما له علاقة بأمثاله أنا أريد أن أقول لك زيد في ضرب زيد فاعل أريد شخص زيد كلفظ موجود في هذه الجملة وزيد فاعل أي زيد الفاعل اللفظ المعنى الفاعل لفظ فإن الفعل والفاعل والمفعول به كل من أحكام الألفاظ هنا أطلقت اللفظ وأردت شخصه إذا تبين مما ذكرنا أنه توجد هناك أنحاء كم أربعة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وإرادة جنسه وإرادة صنفه وإرادة مثله وإرادة شخصه ويختلف هذا باختلاف القصد أنت ماذا تريد أن تقصد والمدار في القسمة هو المحكي باللفظ المدار في القسمة المحكي باللفظ تارة أريد أن أحكي النوع وتارة أريد أن أحكي الصنف وتارة أن أحكي المثل وتارة أريد أن أحكي الشخص والشخص والمثل والصنف والنوع قطعا سيكون من اللفظ ما يكون اللفظ من اللفظ لأنه صنف اللفظ لفظ ونوع اللفظ لفظ ومثل اللفظ لفظ وشخص اللفظ لفظ فكل سيكون المحكي هو هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا إشكال ولا شبهة أنه لم يقع النزاع في صحة هذه الإطلاقات وهذه الجمل وهذه الاستعمالات فلم يشكك أحد في صحة أن تقول زيد كلمة زيد فاعل وغيره في هذه الجمل فنحن نشعر بالوجدان صحة ذلك ولكنه بحسب السبر العلمي وجد هناك بعض الإشكالات والاعتراضات على بعض الأقسام الموجود بعض الأقسام المذكورة، حيث إن صاحب الفصول الغروية عندما تعرض إلى هذا البحث في صفحة 22 اعترض على بعض هذه الأقسام، فجاء الآخوند وناظر لصاحب الفصول في هذا البحث بل وأراد أن يتعرض تفصيلا إلى هذه الأقسام الأربعة، مع أن بوجداننا نشعر بصحة هذه الإطلاقات، فيقع الكلام أولا في صحة الإطلاقات في إطلاق اللط وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله. يقول هذه الأقسام الثلاثة لم ينازع فيها صاحب الفصول، فالوجدان العرفي يقبل هذه الاستعمالات ولم يقع فيها نزاع بيننا وبين صاحب الفصول، إلا أن ما ينبغي التعرض إليه كما يقول الآخون كيف نخرج هذه الاستعمالات، كيف يصح الاستعمال، وهل هذه الاستعمالات حقيقية أو أن الاستعمالات مجازية. فعندما أقول زيد بلي ثلاثيان دايز مقلوب زيدين، هذه الاستعمالات حقيقية مجازية؟ لا هي حقيقية ولا هي مجازية. أفاد الآخوند قدس سره أنه في هذه الإطلاقات الثلاث يصح الإطلاق كما عرف، وهذه الإطلاقات صحتها تؤكد ما ذكرناه في البحث السابق. ماذا الذي ذكرناه في البحث السابق؟ أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له هل هو بالوضع أو هو بالطبع؟ بحثنا هذا المطلب في بحث المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له هل هو بالطبع أو بالوضع. يقول هذا البحث يؤكد شنو؟ ذا ذكرناه في ذاك البحث. كيف يؤكد أيها المصنف؟ يؤكد ذلك بوجهين. الوجه الأول أننا هنا أطلقنا اللفظ وأردنا به الحكاية عن اللفظ، فهو ليس من باب استعمال اللفظ فيما وضع له. صحيح أنا زيد مو موضوع إلى الحكاية عن اللفظ، فأنا أطلقت اللفظ واستعملت اللفظ في غير ما وضع له، فما هو المصحح لهذا الاستعمال؟ لو قلنا أن المصحح له الواضع، فإن الواضع لم يضع اللفظ للدلالة على اللفظ، ما عندنا وضع اللفظ للدلالة على اللفظ، أو أن الواضع لم يأذن أن نستعمل اللفظ في الدلالة على اللفظ لعدم انحفاظ العلاقات النيف والثلاثين. لو فتشت في العلاقات النيف والثلاثين لن تجد علاقة هي تربط لفظ مع لفظ، دائما ربط لفظ معنى مع معنى مو لفظ مع لفظ. فبناء على أن الحكاية والاستعمال مصححه الواضع أو إذن الواضع، يعني مسألة توقيفية لابد أن تخضع لأي علاقات؟ العلاقات النيف والثلاثين أو الخمس والعشرين، ودائما هذه العلاقات بين معاني مع بعضها البعض، لا علاقة لفظ مع لفظ. فعلى كلامكم لا يصح هذه الاستعمالات وهو باطل بالضرورة. صحيح الاستعمالات وأنتم تستعملون معنا في كل العلوم تقولون هذه القضايا، فهذا مؤكد على أن الاستعمال بالطبع مما يستحسنه الذوق، أن أطلق اللفظ وأريد نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه، هذا أولا. وثانيا، تفت للثانية، لو قلتم أنه الاستعمالات المذكورة صحتها متوقفة على الوضع لا الطبع كما تصرون، فيلزم من ذلك أن المهملات تكون موضوعة، المهملات تكون موضوعة. بيان ذلك، ذكرنا في الدرس السابق وقبله أيضا ما معنى أن الاستعمال يحتاج إلى الوضع. شنو يعني يحتاج إلى الوضع؟ ذكرنا كم تفسير شيخنا؟ ذكرنا تفسيرين لذلك. إما قصدهم يحتاج إلى علقة وضعية طولية كما شرحنا مفصلا، أو معنى الواضح يعني إذن الواضح. ونحن نقرب كلام الماتن على كلا المبنيين، على كلا التفسيرين. ما هو كلام الماتن؟ أن هذه الاستعمالات لو كانت تتوقف على الواضح يلزم أن تكون المهملات موضوع، والتالي باطل فالمقدم مثله في الوضع. لتشرح هذا المطلب على كلا المسلكين في ذاك البحث. أولا وهو المشهور أن المراد من الوضع يعني العلقة الوضعية، أي أن الواضع صدر منه وضعان، وضع اللفظ معناه الحقيقي، وفي طول ذلك وضع اللفظ لما يناسب المعنى الحقيقي، فصدر منه وضعان طوليان، هذا معنى الوضع كما ذهب له المشهور وفسر به المشكيني والقوجاني وكثير عبارة المصنف. فنقول نشرح المطلب بناء على هذا، ببيان أنه يمكننا أن نجعل أحد الألفاظ المهملة موضوعا في مثل هذه القضايا، فنقول دايز ثلاثي، دايز مو ثلاثي، ثلاثي، دايز مقلوب زيد. فهنا دايز جعلناه في رتبة الموضوع، وأردنا بديز الحكاية عن لفظ ما فقلنا ثلاثي، أردنا من ديز الحكاية عن كل ما كان له ثلاثة حروف، فنقول هذا ثلاثي. أو ديز مقلوب زيد وغيرها من هذه القضايا. كثيرا ما نجعل المهملات في رتبة الموضوع في مثل هذه القضايا. فهنا نقول هذا الاستعمال لو كان، هل هو استعمال حقيقي أو غير حقيقي؟ لا، إذ ليس هو استعمال لللفظ فيما وضع له، فلو كانت صحته تتوقف على الوضع، يعني صحة المجاز تحتاج إلى الوضع، لازم أن الواضع وضع لفظ ديز لمعنى حقيقي، وفي طول ذلك وضعه لما يشابهه من المعنى، فيكون ديز موضوع. لو كان الاستعمال صحته منوطة بالوضع النوعي، بالوضع الطولي كما شرحنا، فإن الوضع النوعي الوضع الطولي ماذا يقتضي؟ يقتضي شيئين: أن الواضع وضع اللفظ معنى حقيقي، ثم وضع اللفظ ما يشابه المعنى الحقيقي، مع أن الألفاظ المهملة لم تشم رائحة الواضع، الألفاظ المهملة لم ينالها يد الواضع، فعلى كلامكم لا يصح الاستعمال، مع أن الاستعمال لا إشكال عندنا وعندكم، فلازم صحة الاستعمالات أن يكون المهمل موضوع، وهذا خوف لأن المهمل غير موضوع. واضح شيخ محمد زين الدين؟ هذا هو تقريب الكلام بناء على التفسير الأول. أما بناء على التفسير الثاني، مرادنا من أن الاستعمال يتوقف على الوضع، يعني يتوقف على إذن الواضع، مو يتوقف على علقة وضعية. اللفظ لم توجد له علقة وضعية ثانية مع المعاني المجازية، ما صدر من الواضع وضع اللفظ لمعنى حقيقي، ثم أذن أن يستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له، مع المناسبات النيف والثلاثين. ما ندعي أن الواضع صدر منه وضعان: وضع اللفظ لمعنى حقيقي ثم وضع اللفظ لمعنى مجازي. لا، لم يوضع اللفظ المعنى المجازي، فقط نحتاج إلى إذن الواضع. نقول أيضا على ذلك، صحة الاستعمال تتوقف على إذن الواضع، ومعنى إذن الواضع يتوقف على أن ديز أولا موضوع لمعنى، ثم يأذن لنا أن نستعمل ديز في غير ما وضع له، فيلزم وضع المهملات. لا بد أن الواضع يضع هذا اللفظ لمعنى حقيقي، ثم يأذن لنا أن نستعمل اللفظ في غير ما وضع له، وهذا يعني المفروغية عن وضع المهملات. إذن الخلاصة، لو كان صحة الاستعمال تتوقف على شنو؟ الوضع. بأي معنى فسرنا الوضع، يلزم من ذلك وضع المهملات، وأن المهمل يصير موضوع، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله في البطلان. وهذا شاهد على أن الاستعمال شنو شيخنا؟ استعمال بالطبع لا بال. هذا المطلب الخام كان اثنين. المطلب الثالث، أشكل على الماتين بأنه أنتم أشكلتم على المشهور، أنتم أشكلتم على المشهور، نعم، بأنه يصح استعمال الألفاظ المهملة في هذا السنخ من الاستعمالات، صحيح؟ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، صنفه، مثله. وقلتم أن صحة الاستعمال تكشف على أنه بالطبع لا بالوضع، ليش أشكلتم؟ وإلا يلزم وضع المهملات. هذا إشكالكم، هذا الإشكال الذي سجلتموه على المشهور يرد عليكم أيضا، وهو أننا نسألكم يا أيها الآخر، مو كله تهاجم، أنت هم هاجم عليه، الآخر كله يهاجم الطرف الآخر، ذاك يدافع، أنت أقلب القضية، أنت هاجم خلوه يدافع بعد، واضح شيخنا؟ فنحن نسألكم أيها الآخر، كيف تصححون هذه الاستعمالات؟ هل هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هذه الاستعمالات هل هي حقيقية أو مجازي؟ خلا يمكنكم أن تختارون أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، فيتعين أن يكون الاستعمال مجازي. فإذا كان الاستعمال مجازي، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا يعني أن اللفظ موضوع لمعنى حتى يستعمل في غير ما وضع له، فيلزم أيضا وضع المهملات بنفس الإشكال. روشن شود؟ ما صار واضح لأنك أنت رفعت الكلاء. أعيد، يا أيها الآخون، أنتم تقولون أنه يصح استعمال الألفاظ المهملة في مثل هذه القضايا، ديز ثلاثي، ديز مقلوب زيد، ديز غير موضوع، يعني لا أحكم على الله، هذا يصح. صحة الاستعمال هذه هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هو خطأ ليس استعمال حقيقي، فيتعين أن يكون استعمال مجازي. والاستعمال المجازي متى يصدق؟ يصدق أن هذا اللفظ موضوع لمعنى وأنا استعملت اللفظ في غير ما وضع له، فيلزم أن يكون لفظ المهملات موضوع لمعنى حقيقي وأنا أستعمله في هذه الإطلاقات في غير ما وضع له، فيعني أن لفظ المهملات موضوع فيلزم وضع المهملات. وهذا أخذ نفس إشكالك، يعني هذا الإشكال ما يرد لا يرد على فقط المشهور، يرد على كل المباني. كيف تخرجون صحة الاستعمال المهملات في هذه القضايا؟ فإنها استعمالات مجازية، والاستعمال المجازي يتوقف على الوضع. فيرد الإشكال عليكم أيها الآخر، فكيف تقول لنا في بحث المجاز والضائر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله كقبيله كما تأتي الإشارة إلى تفصيله؟ آخر عبارة قرأناها في وين؟ بحث المجاز. كيف تخرج من هذا الباب، من باب المجاز؟ هاي نقطة كان نقطة رابعة. هذا الإشكال لا يرد على الآخن، هذا الإشكال لا يرد كما أشكل به جماعة، لا يرد على الآخن، قدس سره. لماذا؟ لأنه تارة ندعي أن الآخن يقول بأن هذا الاستعمال مجازي، وتارة ندعي أن الآخر لا يسلم بأن هذا الاستعمال مجازي. وقد ذكر القوشاني وهو من تلامذة الآخر أن الآخر ملتفت لهذا المطلب، ويرى الآخر أن هذا الاستعمال لا هو حقيقي ولا هو مجازي. هذا الاستعمال لا هو حقيقي ولا هو مجازي، إذ أنه لا توجد آية أو رواية ولا دليل عقلي على أن الاستعمال ينحصر في الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. فإننا أشرنا في مطالب سابقة في عندما تعرضنا إلى الوضع بالاستعمال أن الاستعمال قد لا يكون حقيقي كان وهو موارد الوضع بالاستعمال. فإذا رزقت بولد ذكر سوي كما ورد في الدعاء أن تدعو اللهم ارزقني ولدا ذكرا سويا. فإذا رزقت بولد ذكر سوي حتى لو انثى ماكو فارق، بس الدعاء وارد ذكر. بل وإذا رزقت بولد فقيل لي تفضل سم هذا الولد، ما عندي وقت أنا أسمي وبعدين أستعمل، وقت ضيق، الوقت ضيق، أقول اسقوا محمدا شربة من الحليب من اللبن. يستحب أول 7 أيام محمد، نسمي أسماء هنا وهنا، سمي محمد أسماء غريبة عجيبة. واحد عندنا سمى عنده جاب 2 توأم، سمى هابيل وقابيل. رزق ولدين سماهم هابيل وقابيل، قلنا له ما يصير منطقتنا هنا، ما يصير. يقول موجود في القرآن، القرآن موجود هابيل وقابيل، خلاص. واحد ثاني هاروت وماروت. هاروت وماروت، قلت ما يصير هذا هاروت وماروت، قال لا موجود في القرآن، خلاص أبو لهب موجود في القرآن. فواحد كان هي موجود في القرآن، ناس بسطاء. في واحد كان في أحد المناطق محاضر يتكلم عن أبو لهب، أبو لهب كذا كذا، دخل واحد قال تقول من أبو لهب؟ عم النبي، عم النبي. وقام حرضه عليه، كيف تتكلم عن عم النبي؟ قام طلعه من المكان، طلعه من المسجد، كيف تتكلم على عم النبي؟ وقام صار ضج في ذاك المسجد، قال عم النبي مو زين، ما قلت مو زين عم النبي، انت أعلى من النبي. فالناس ساعات بسطاء هكذا بالخطابات، تجيب لهم برهان ما يفيد، خليك خطابيات، ما براهين ما تفيد هناك. على كل حال اذا لازم ان تعرف لغه الخطابه وين، واللغه العلميه وين. لو جيب لهم برهان ما يفيد، هذه عقول، جيب لهم مساله خطابيه كذا. حيث لو رزقت ولدا وقلت اسقوا محمدا اللبا، يعني اول الحيث هنا شنو لبا، او اسقوه لبنا، هذا اطلقت اللاف، ما وضحت واستعملت محمد في الولد ولم يسبقه بالوضع. هل هذا الاستعمال غلط؟ هل هو استعمال حقيقي؟ لا، لان استعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له وانا ما صدر مني وضعه، وليس هو استعمال مجازي، لأن الاستعمال المجازي عندكم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا فرع أنه موضوع والآن ما صار وضع، فيسمون هذا وضع بالاستعمال، باستعمالي صار الوضع. فإذا الاستعمال قد يكون لا حقيقة ولا مجاز، وهذا من هذا القبيل، أي أن الاستعمال لا هو حقيقة ولا هو مجاز، وحينئذ ليس مراد، التفت للمطلب، ليس مراد الآخذ مما تقدم في التنبيه في المقدمة الثالثة، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، يعني يريد يقول لك بأن هذا استعمال مجازي، لا، لا يدعي أن هذا استعمال مجازي، بل نتكلم عن طبيعي الاستعمال، نفس الاستعمال والحكاية، تارة الاستعمال يحتاج إلى وضع، وتارة الاستعمال بالطبع، سواء كان استعمال مجازي أو غير الاستعمال المجازي. فما كان يدعي هناك أن هذا من قبيل الاستعمال المجازي، يتكلم عن كبرى كلية أن الاستعمال بصورة عامة يحتاج إلى الوضع أو يستحسن بالطبع، فقال الاستعمال يستحسن بالطبع سواء كان مجازي أو كان بحثنا هناك في المجاز من باب التطبيق، لا من باب أنه عندما قال واستعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، يعني هذا استعمال، ولهذا قال من قبيله، من شنو؟ قبيله، مو هو مجازي، من قبيل الاستعمال المجازي، يعني لا يحتاج إلى الوضع، يكفي فيه أطلع. فلم يدعي في الآخند في المقدمة الثالثة أن استعمال اللفظ في كذا هو استعمال مجازي، بل من قبيل الاستعمال المجازي. من وش قبيلة؟ في وين قبيلة؟ من حيث أن الاستعمال والحكاية صحتها لا تتوقف على وين؟ وبالتالي هذا الإشكال لا يرد على الآخند، لأن الآخوند يرى الواسطة بين المجاز والحقيقة خلافا للمشهور الذي أشكل عليهم، لأنهم لا يرون الواسطة بين المجاز والحقيقة، فحيث أنه ليس بحقيقي يكون مجازي، بل أنهم يرون أن أي استعمال تفرضه لا بد من الواضع، أي استعمال تفرضه لا بد من الواضح، فيلزم أن تكون استعمال المهملات تقتضي أن المهملات موضح. واضح إن شاء الله الرابط. إذن أنتم أيها المشهور لما قلتم أن الاستعمالات تتوقف على الواض، يلزم عليكم أن صحة استعمال المهملات تقتضي أن تكون المهملات موضوعة، وأما عندنا صحة الاستعمالات لا تتوقف على الواض، يكفي فيها الطاب، فلا يلزم منه وضع إذن هذا الاعتراض لا يرد على الآخوند. هذه نقطة كام؟
رابعة.
خلنا نقرأ شوي. قال: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، نوع اللفظ به باللفظ. شوف العبائر الضمائر، لا تدوخ روحك بالضمائر، أنا أقرأ العبائر بالضمائر. لا شبهة في صحة إطلاق، إطلاق يعني استعمال، إطلاق يعني استعمال، مو إطلاق إخبار العموم، إطلاق يعني استعمال، تطلق اللفظ، إطلاق اللفظ، اللفظ هذا حاكي، اللفظ هنا الحاكي، وإرادة نوع اللفظ بواسطة اللفظ، فأنا استعملت اللفظ وأردت الحكاية باللفظ على نوع اللفظ، فالدال هو اللفظ والمدلول نوع اللفظ، الحاكي هو اللفظ والمحكي نوع اللفظ. كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض، وأنا أردت من ضرب هيئة فعل، بما هي هيئة، وهذا هيئة بالنسبة إلى ضرب، شنو قلنا؟ وقلنا المثال بعضهم أشكال عليه، لأنه هيئة الفعل ليس من مصادقها ضرب هنا، لأن ضرب هنا اسم وليس، فالأولى أن تقول ضرب كلمة، ضرب ثلاثي، وكما بينا. أو صنفه، يعني إطلاق اللفظ وإرادة صنف اللفظ باللفظ، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، وش أنا أريد من زيد؟ الكلمة التي تدل على أنها قامت بالفعل، فأنا ما أريد مطلق الكلمة، الكلمة ذات الخصوصية، سواء ضرب زيد، نام باك، نام خالد، ما يهمنا، فهذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. إذا لم يقصد بزيد شخص زيد الموجود في هذه القضية، وإلا لو قصدت شخص زيد يصير إطلاق اللفظ وإرادة شخصه له القسم الرابع. أو مثله، يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، كضرب في المثال إذا قصد، أي قصد، قصد ضرب، أمثال ضرب، ضرب زيد، ضرب بكر، ضرب خالد، فأريد أن أحكم على ضرب وأمثالها. وقد أشرنا، ما جاب شنو؟
شخص،
لأن الشخص بيفرده في بحث مستقل، نعم، له إشكال صاحب الفصول. وقد أشرنا، وين أشرنا؟ في الثالثة، في المقدمة الثالثة، إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه كذلك، أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو مثله، واضح، بل إطلاق اللفظ إن صحة الإطلاق وش عن الصحة قلنا حسن الصحة يعني الحسن وحسني هذا تفسير للصحة إنما كان بالطبع لا بالوضع وإلا جبت أنا وجهين مصرح بوجه ولم يصرح بوجه أنا ذكرت وجه أول ما صرح به الوجه الثاني صرح به وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك أي موضوعة للصنف لأنه مو استعمال مجازي فهي لابد تكون حقيقي فلا بد أن نضع اللفظ لمعنى وهو الصنف ثم نريد معنى الصنف يعني ثم نريد الحكاية به عن معنى آخر لصحة الإطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها لذلك كما ترى خلف فيلزم أن يكون غير الموضوع موضوع والمهمل غير مهمل النقطة وقلنا إن قلت إشكالات أوردوها على المصنف ودفعناها تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.